بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولا تدام فلا دام اسماعيل يوم الدين. اللهم أخرجني من الغرق. اللهم افتح لنا بابه وشغلنا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. إذا وصلنا إلى نتيجة. هذه نتيجة لها ثمراتها الكبيرة. من أن الشبه المصداقية يجوز التمسك بالعام شبه المصداقية وأن الأمر لا يدور بين حجتين وأن نقطة مهمة جدا وأن التخصيص ليس تدخلا في متعلق مفهوم العام هو عبارة عن إخراج أفراد عليكم السلام ورحمة الله بل هو عبارة عن إخراج أفراد ووصلنا إلى أن الأوجه التي ذكروها في عدم الجواز ليست تامة ووصلنا أيضا إلى أن من المحتمل جدا كما هو متداول في الحوزة العلمية بين الخبراء أن القدماء وبعض المتأخرين في السيد كاظم يزدي رحمه الله كان يقول بجواز التمسك بالعام شبه المصداقية وإن لم يصرح بذلك لكن من خلال فتاواه استكشفنا أنه يقول بجواز التمسك بالعام شبه المصداقية هنا إشكال بعض الأخوة بعض الأجلاء يعني الخبراء أشكل عليها الإشكال قال عندما تقول نقول بجواز التمسك بالعام شبه المصداقية معنى ذلك أن الحكم حكم ظاهري وليس حكما واقعيا عندما أقول مثلا أحل الله البيعة هذا حكم واقعي لكن عندما أقول إذا شككت فافعل كذا هذا حكم ظاهر ليش؟ لأن موضوعه الشك الحكم الواقعي ما كان له موضوع معين لم يأخذ الشك في موضوعه بالضبط فأنت عندما تقول أكرم العالم إلا الفاسق هذا يتضمن هذا إما حكم ظاهري أو حكم واقعي بل هو يتضمن حكمين أكرم العالم العادل لا تكرم العالم الفاسق شيء هي واحدة وفي عالم الشك يجب إكرام العالم العادل فاجتمع الحكم الواقعي والحكم الظاهري في بيان واحد وهذا محال الظاهري يؤخذ في موضوعه الشك والواقعي لا يؤخذ في موضوعه الشك بل الموضوع كموضوع هذا الواقع الموضوع كموضوع هذا الإشكال أحببت أن أريده قد يقال إنما ذكرت من أن قولنا أكرم كل عالم إلا الفاسق يستكشف منها جواز التمسك بالعام في المشكوك فسقه في المشكوك فسقه عفوا هذا يعني جواز التمسك بالعام هذا يعني أن مراد المتكلم أمرين الأول وجوب إكرام العادل وعدم وجوب إكرام الفاسق وهذا حكم واقع لأنه حكم على موضوع الثاني عند الشك في فسق أحد الأفراد يجري حكم العام وهذا حكم ظاهري في دلالة قول الأمر الآمر هذا اجتمع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري في لفظ واحد أن يكون اللفظ الواحد أكرم العالم إلى الفاسق قد دل على المعنيين، على حكم واقعي وعلى حكم ظاهري، أحدهما حكم واقعي والآخر حكم ظاهري، وهما لا يمكن أن يجتمعا، لأن الأمر حينئذ من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. يعني في لحظين متباينين، يوجد عندي لحظان متباينان، كيف يجمعون بيناتهم بلفظ واحد؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أو أن يقال أنت والله قصدك أكرم العالم إلى الفاسق، يريد المولى أو الآمر أن يشك، أن إذا كان يريد العادل على الحل صار حكم واقع كما ذكر، إذا كان يريد إكرام المشكوك صار حكم ظاهر. أنت اختار إما حكم واقع أو حكم ظاهر. فإذا قلنا لا يريد إكرام المشكوك فهذا حكم ظاهري، وين راح الحكم الواقعي؟ وإذا قلنا يريد إكرام العادل فإذا كلامك بجواز التمسك بالعام انتهى. إذا كانا معا أصبح من باب استعمال اللفظ أكثر من معنى. وقد قلنا بالدرس أنه لا يجوز، هذا ما ذهبنا عليه، لا يجوز استعمال اللفظ أكثر من معنى. فكيف بتروح إشكال ذلك؟ والجواب أو الرد على هذا الجواب ملخصا بالأول، هذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر المعنى الذي بنينا على عدم جوازه. احنا بنينا هنا لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر المعنى، بل هو ملخص الكلام هو استعمال طول. هذه النقطة جدا مهمة، دقيقة أو مهم جدا، تفتونها جيدا. هو استعماله في معنى واحد، ولكن هذا البيان، بيان هذا المعنى ينتزع منه معاني متعددة. استعماله في معنى واحد ليس في أكثر. إذا كان في جامع، وأفرض ما في جامع، لكن أنا معنى واحد بصير في انتزاعات. الانتزاع من بيان واحد ليس استعمالا في معنى آخر. راح أبين ما في مشكلة، بس ليس استعمالا في هذا المهم. يعني عدم الاستعمال له صور كثيرة، انتزاع معاني أخرى، لحاظ معاني أخرى. لذلك حتى تشوف كلام صاحب الكفاية رحمه الله الشيخ الأخوند عندما قال في استعمال لفظ أكثر معنى إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين، عم نكت، بس كلامه أيضا غير سليم، بالدقة غير سليم، يعني الجواب مش تام. راح نقول لا، راح نبين ليش. يعني راح نضطر نعمل شو، نرجع شوي لمسألة استعمال لفظ أكثر معنى، ما معناها، لماذا بنينا على عدمها، وكثيرون بنوا على الجواز. فالمعاني هو فعلا في مسألتنا الاستعمال في معنى واحد، والمعاني الأخرى لوازم لهذا المعنى، لوازم لهذا المعنى، ولا مانع من لحاظها، ولا مانع من لحاظها. لابد من قرينة، ما انا مش بده يكون معلوم سابقا اكثر منك، لا راح بين. وثبوت اللوازم في الامارات ما لا شك فيه. بتلاحظوا انتو تعبير واحد، تعبير واحد انا بنتزع منه كذا معنى، ولا يستلزم الاستعمال في عدة معاني، في عدة معاني الذي هو محال الاستعمال، محال. أما العلامة ليست محالا، لذلك بدعيد ولا يكون مثل أحوال العينين، لا بدعيد. يعني أذكركم بما ذكرناه في استعمال اللفظ أكثر معنى، عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء موضوعة للحيض وللطهر لما بين الحيضتين. فما المراد من القروء؟ قالوا لا مانع أن يكون قرء هنا قروء مراد منها المعنيين، المراد منها المعنيان، ما في مشكلة. ليش؟ لجواز استعمال لفظي في أكثر معنى. استعمال لفظ سواء كان المعنى معنيين حقيقيين، سواء كان المعنيان حقيقيين أو مجازيين أو مجاز وحقيقة، المهم استعمال. استعمال اللفظ أكثر معنى، قالوا ما في مشكلة. الشيخ الأخوان رحمه الله وكثيرون أيضا قالوا لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر معنى. والقدماء صار يفصلوا بين المفرد والمثنى ومش عارف شو القصة، ذكرنا هذا الدرس. نحن ذهبنا إلى عدم الجواز وبنينا المسألة على أي شيء، أن هناك فرقا بين العلامة والفناء. الذين قالوا بجواز الاستعمال قالوا شو المشكلة؟ ما اللفظ علامة على المعنى، فهل تكون علامة لكل شخص، لكل نفر، لكل ناس لهم معنى خاص. الاستعمال غير، الاستعمال بعبر عنه فناء. صاحب الفقيه رحمه الله كان كلامه جميل جدا ودقيق جدا من صاف واحد، قال فناء. وأنا تبنيت إذا بتتذكروا تعريف أغاضياء العراق للوضع، يعني مسألة الوضع، ما هو الوضع؟ القرن الأكيد أو التعريفات أو يعني سيد خوي رحمه الله قال التعهد، والسيد صدر رحمه الله القرن الأكيد، وبعض قال علاقة خاصة شيخ الكفاية وغيره. شيخ احنا اخذنا كلام، يعني تعريف، انا اعجبني تعريف غاضي العراقي رحمه الله، ان يجعل اللفظ قالبا للمعنى، بحيث اذا اتيت باللفظ اتيت بالمعنى. وقلنا سابقا تذكروا ان اصل في المعاني ان اتي بها بنفسها، هذا الاساس، هي لازم تكون نفسها تكون موجوده. عندما اقول زيد قائم لازم يجيب زيد حط، ولكن هذا غالبا من المحال او النادر او صعب. استبدلوا الاتيان بالشيء بعينه باتيان بالفاظ تدل عليه، بس هذه الدلاله ليست مجرد علامه، بل اذا اتيت به اتيت باللفظ اتيت قالبا للمعنى، قالبيه موجوده. ولذلك عبر صاحب الكفايه رحمه الله قال فناء في المعنى. فاذا اعتبرنا الاستعمال فناء، إذا فنى أول مرة ما أكتفى ثاني مرة خلص. كما لو قلت لك ائتني بحسين، أتيت فيه بعد في يجي مرتين خلص تحصيل عاصف. هذا ما ذهبنا إليه، أن الاستعمال هو عبارة عن فناء اللفظ في المعنى، عن فناء اللفظ في المعنى، وليس مجرد علامة. أما إذا قلنا أن استعمال علامة كما ذكر كثيرون حتى من المتأخرين، جائز ما في مشكلة، صحيح العلامة يمكن أن تكون لأكثر من معنى، ويمكن هذه نقطة مهمة أن يكون فيها لا يعني أن يكون للمعلم لحاظان، ما في مشكلة. حين وضعتها قد لاحظت المعنيين، وهيدا هذا الالتباء. لماذا وكيف استدلوا على أن اللفظ علامة؟ قالوا موجود في اللغة العربية من قبيل الكنايات. الكناية عندما أقول زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد كناية عن كرمه. ليش؟ الكثير الرماد معناتها بيطبخ كثير، طبخ الكثير يعني يطعم كثيرا يعني كريم. فبدل أن أقول زيد كريم أقول زيد كثير الرماد. ولذلك قالوا أن الكناية أبلغ من التصريح. ليش أبلغ من التصريح؟ لأنه أأتي بالحكم ودليله، أحسنت، دليله معه. شو الدليل على أنه كريم؟ أنه كثير الرماد. ولذلك قالوا أن الكناية أبلغ من التصريح. وفرق بين الكناية والمجاز بالمعنى الاصطلاحي الخاص، المجاز الخاص، أن المجاز لا يمكن إرادة المعنى الحقيقي أو أن يكون المعنى الحقيقي صحيحا، مثل زيد الأسد، أسد لا يمكن أن تكون أسد حقيقي، بل هو بمعنى شجاع، ولا يمكن أن يكون المعنى الحقيقي موجودا أو مقصودا أو مرادا.
يبقى استعمال اللفظ في معناه،
في معنى
إن احنا انتزعنا منه صورة، انتزعنا منه معنى آخر، بس هو استعماله بقي في معناه.
أحسنتم،
منو عليه منه؟
لا منو عليه بالضبط، هو هذا كلام سليم. إذا كلام سليم هو هذا اللي بنقوله، أن اللوازم ليست استعمالا باللوازم، يعني لفظ أو شيء مع معنى هو له معنى حقيقي لفظي ولا هو لوازم. انتزاع اللوازم أو استفادة منها أو لوازم أنواع ليس استعمالا للفظ في المعنى ولوازمه، مش استعمال، لا، اللوازم ليست استعمالا بل هي معاني أخرى. لذلك حتى نبين اللوازم على الأقسام، بين هالشيء لازم نبين بالمعنى الأخص معروف، وهو أنه بمجرد نطق بالملزوم انتقل ذهنه لللازم، ولازم نبين بالمعنى الأعم، ولازم غير مبين. من اللوازم البينة بالمعنى الأخص الظهورات، هذا كله ولو ظاهر، يعني زيد ظاهر في المعنى الحقيقي، الظهورات هذه لازمة بينة بالمعنى الأخص، والظهورات لها أسبابها، إما تكون بالوضع أو لقرائن. الظهورات الظهور من باب اللازم البين بالمعنى الأخص، ومعظم مباحث الألفاظ التي ذكروها في الأصول هي لتشخيص الظهورات، يعني لتشخيص اللوازم المبينة بالمعنى الأخص. مثلا بصيغة الأمر إذا تتذكروا قلنا أن الصيغة الموضوع له النسبة الطلبية، المستعمل فيه النسبة الطلبية، المراد هو بحسب الدواعي، قد يكون تعجيزا، قد يكون لك روح بلط البحر مثلا، روح بلط البحر هذا أمر، بلط روح بلط صيغة أمر، بس مش مرادي تبلط عن جد، مرادي تعجيز، ولا هذاك يعلم أيضا. فالموضوع له نسبة طلبية والمستعمل فيه نسبة طلبية أيضا، والمعنى المراد يتلون بتلون الدواعي ذكرها كمان. ومع عدم القرينة على تعيين الداعي تكون ظاهرة في الوجوب. ثم أن القسمين الآخرين، أي اللوازم البينة بالمعنى العام وغير البينة، منها الدلالات الثلاث، ذكر صاحب الشيخ الغفر رحمه الله جزاه الله خير عمل له باب خاص، دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. في هذه الدلالات الثلاث نذكر فيها، وهذه على فكرة هذه الأمور مما استدل به على جواز استعمال اللفظ في أكثر معنى، ولا هذه ليس استعمال، هذا ليس استعمالا في أكثر معنى، عم ركز، يعني عم جيب الكلام حتى تبين اللفظ عند التعبير المستعمل فيه واحد معنى وانتزاعات أخرى لوازم أخرى، شو المشكلة؟ في هذه الدلالة تكون اللوازم في غير الموضوع له ويتحكم فيها أمران، توقف صحة الكلام عليه وكونه مقصودا، يعني إما اثنيناتهم موجودين أو واحد منهم موجود. في دلالة الاقتضاء كما في قولنا اسأل القرية، أي أهل القرية، بناء على كونه مجازا في الإسناد مش مجازا في المفرد. فيه اسأل القرية، يعني أهل القرية، يجتمع فيه أمران، توقف صحة الكلام على هذا التقدير على هذا المعنى، وأيضا هو مقصود اسأل أهل القرية، يعني القصد والتوقف. في دلالة التنبيه وهو من قبيل الشاعر، إياك أعني واسمع يا جارة، يعني في لحظين تعريض، هذا يسموه التعريض شيء بالبلاغة، يعني تعريض شيء يعني أن ينظر من عرض وجهه يعني بطلع هيك وأصدر شيء تاني يعني أصدر هيك عشان يسموه تعريض من العرض.
فين
عرض
كتابك؟
نعم فين عرض كتابك؟ عرض معنى آخر كتابك. مهم بأن يقول شيئا ويقصد غيره كما في المثال الذي ذكره الشيخ المظفر رحمه الله ذكره دقة الساعة العاشرة. شال دقة الساعة العاشرة المقصود منها أنه صار الموعد فيكون اللازم مقصودا ولا يتوقف صحة الكلام عليه. في دلالة الإشارة ينتفي الأمران معا كما في الآيتين الشريفتين وحمل. هذا الكلام ذكرناه سابقا بس عم ذكر فيه حتى نطلع من الإشكال لأنه كان من الصعب الخروج من الإشكال. وحمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين. اجمع بيناتهم يطلع أقل الحمل أداء 6 أشهر حيث كما في الروايات أنه كيف الجمع بينهما حيث يستفاد منهما أن أقل الحمل 6 أشهر وهو معنى لازم لا يتوقف صحة الكلام عليه وليس مقصودا. ونعود للجواب عن الإشكال حتى نشوف. فإن في أي تعبير كل التعبيرات بتلاحظ أحيانا نستعمل فيه واحد ثم إنه لوازم. والله أنا مثلا قلت لك زيد وعمر قد جاء المستعمل فيه زيد وواو عطف عمر جاء عمر معنى عمر وجاء إلى آخر. بس قد يجي واحد يقول ليش إنما قدم زيدا لأهميته. قد يكون ملاحظ المتكلم الشيء صح بس لم يستعمل يعني لم يلاحظ هذا المعنى أو تكريما له لم يلاحظ يعني لاحظ عفوا لكن لم يستعمل في هذا المعنى استعمال شيء وأنه لاحظ المعاني اللوازم شيء آخر. الأمارات مثلا تثبت لوازمها. طب الشارع قد يكون ملاحظ اللوازم. اللحاظ بدي ركز عن نقطة رح كررها. اللحاظ شيء والاستعمال شيء آخر. طبعا بحث دقيق جدا مش موجود يعني إجمالا بالكتب الأصولية بس تأمل فيه بشوف له تأمل شوي. اللحاظ شيء والاستعمال شيء آخر. ولذلك كان عندما ردوا على صاحب الكفين كان رد سهل. مش مسألة اللحاظ أحوال العينين لا الاستعمال هو إيجاد المعنى نفسه بس اعتبارا لا حقيقة إيجاد اعتباري للمعنى. اللحاظ مش إيجاد لا
بس عند الشك في كوني لاحظ أو لم يلحظ عدم يتمسك باللفظ بالمعنى الموضوع له
صح. ولذلك قلنا طبعا يعني هذه قراءة صارت. ولذلك فرق بين الحكيم وغيره احنا في الـ في الـ في الـ يعني اشكال يعني اول سؤال عندما نقول الشاعر المقدس عندما ينطق بيقدر ياخذ كل اللوازم لانه هو ملاحظ كل شيء هو حكيم ملاحظ كل القرائن. لذلك قالوا عبروا عن المقدمات مقدمات الحكمه انه يستطيع ان يقيد ولم يقيد يستطيع ان يبين ولم يبين. اما غير الحكيم لا من في قراء في لوازم منتبهلاش او غير او اخر همه هل صار سفيها او صار قاصرا. فان اذا تعبير يكون المعنى المستقل فيه معنى واحدا ولكن قد يلزمه معاني متعدده وهذا لا يعني ابدا استعمال اللفظ في اكثر المعنى كما في الدلاله الثلاث. ففيها المستعمل فيه الدلاله الثلاثه اقتضاء والتنبيه والاشاره المستعمل فيه هو الموضوع له اللفظ واللازم أمر آخر وهذا اللازم ليس من باب الاستعمال فلا يصبح من باب استعمال لفظ أكثر معنى. وهنا في التعبير أيضا أكرم كل عالم إلا الفاسق. المعنى الحقيقي نفسه هو المعنى الموضوع له والمستعمل فيه هو المحك الواقع يعني اللي هي عالم الثبوت. هذا اللفظ انتج منه معاني اخرى، ملاحظ في معاني اخرى، لوازم اخرى، من جملتها اني اولا مثلا اضيء على اهميه العلم بذاته، مش العلم العادي، اضاءه خاصه، بيان الاهميه، بيان الاضاءه، وجملتها جواز التمسك بالمشكوك في شبه المصداقية بالعام، عند في المشكوك جواز التمسك في المشكوك انطباق الخاص عليه، جواز التمسك بالعام عند الشك في انطباق الخاص، جواز التمسك بالعام عند الشك في انطباق الخاص. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا المطلب، والنتيجة لا. والنتيجة جواز التمسك بالعام في شبه المصداقية الحكمية والمفهومية والمصداقية، وسواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، وسواء كان لبيا أو لفظيا، هي ممكن إن شاء الله نشوفها بعض القالوا، إلا في حالة واحدة راح نبين إن شاء الله، والله والحمد لله رب العالمين. طبعا قال لك تشوف لها شغله احسن حتى اللي هونيك عمال يوقف
المفروض
انت تدلم نعم لما رفض دوله بدل ما رفض حسيت اول وزن صار سني حسن سني غير حتى انا بعض الروايات موجوده لعله انه تغيير الهيئه اذا كنت اذا غضبت فان كنت قائما فاجلس وكنت جالسا فقف مشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. العنوان الثاني، يعني احنا قلنا عنوانان، البالغ البلوغ والتي لم تحض ولا يحيد مثلها، ورد العنوانان في النصوص التي تقول خمس يطلقن على كل حال، ولذلك اضطرينا نعرج على البلوغ تعريجا مختصرا. العنوان الآخر هو التي لم تحض ولا يحيد مثلها. ظاهر هذا العنوان هي الصغيرة طبعا التي لم تبلغ الحيض، وأمثالها لا يحضن. طب شو يعني أمثالها؟ يعني بيئتها الله، مش إنه أمثالها يعني بيئتها، عمرها، السن، أقاربها، أنسباؤها، هالجو. فليس العالم كله بيئة واحدة ولا عمر واحد.
مش المريضة أمثالها، يعني واحد يمر في جهة مريض
المريضة مشكلة، هذه صارت يعني مراد يعني
مثل
على الطحين يعني بدنا نفتح الباب قطعا شغله نفتح الباب على هالمهات الغنيه والفقيره مثالها، يعني اذا غنيه بس مثلا مع مصاري او من بني فلان بن يعني خلاص مراد من امثال ما حول بيئتها التي مثله، يعني واضح المراد منها يعني اقرانها. ففي المناطق الحاره مثلا قلنا مرارا ذكرنا الطحيط تجد الفتاة وهي عمر 9 سنين أو أقل يمكن، أو لعله أقل، والمناطق الباردة جدا الطحيط من 16 سنة، وقيل بل تصل ل 17. ذكر لي بعض الأخوة أطباء يعني قالوا لي في السويد في بعض المناطق ل 17، وأما في مناطقنا مناطق المعتدلة المتوسطية يعني البحر المتوسط وأمثالها في الغالب حيضها في السن حوالي 13، دون 13 يعني 11-12 قليل، 10 سنين قليل جدا، 9 سنين لعله نادر. ومن النادر أن تحيض البنت عندنا بسن 9 أو 10، هيك شيء. طيب والسؤال هو التالي، كيف نجمع بين الطائفتين؟ فإن رواية عبد الرحمن بن الحجاج جمعت بين عنوانين، عبد الرحمن الحجاج عندما قال رواية الشيخ في التهذيب بإسناد يعني علي بن حسن الفضال استند لا بأس به عن محمد حسين بن الخطاب ثقة الكبار عن صفوان عن عبد الرحمن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاث يتزوجن على كل حال يعني بعد الطلاق مباشرة أو غير الطلاق التي يأست من المحيض ومثلها لا تحيض والتي لم تحيض ومثلها لا تحيض قلت متى تكون كذلك قال ما لم تبلغ 9 سنين فإنها تعليل فإنها لا تحيض تقولها دي مهمة يعني السببية راح تنفعنا كثير فإنها لا تحيض فإنها لا ومثلها لا يحيض الإمام عليه السلام يبرر ويعلل ليش بنت 9 سنين لعبد الرحمن بن الحجاج طبعا كونوا على ذكر من هالنقطة هي ان الفاء تعليلية سببية راح تنفعنا كثير هيدا. والجواب عن هذا السؤال هذه الرواية يمكن تفسيرها بوجهين 9 سنين قال وما حدها أهم رواية لي. وما حدها قال التي لا تحيض ومثلها لا تحيض ثم يقول فإن بالفاء الأول أن يكون قد يقال أن بلوغ سن البلوغ 9 سنوات والشطر الآخر فإنها لم تحيض بيان ليش 9 سنوات وكأنه اعتبار لكن ليس بيانا حقيقيا بل بيان اعتباري والآن باعتبارها اعتباره من المولى للـ9 سنوات اعتبار من المولى أن التي لم تحيض هي البالغة البالغة من 9 سنوات اعتبار محض هذا وجه وعليه لعله الأكثر المسألة فإنها لم تحد في مثل ولا تحيض تفسير اعتباري لـ9 سنوات هذا وجه فصار اصطلاح شرعي وكأنه حقيقة شرعية يعني صار كأن 9 سنوات حقيقة شرعية حقيقة شرعية للتي لم تحد اعتبرها الشرع أنا بدي هيك ما أنا مشكلة التي اصطلاح شرعي للتي تطلق على كل حال فهو حقيقة شرعية صارت الثاني الوجه الآخر تفسير الآخر أن يكون بلوغ 9 سنين تطبيق من الإمام لكلية التي لم تحيض ومثلها لا تحيض يعني يبدو هالمنطقة اللي هو السائل تبعه عم يسأل من هالقبيل تطبيق أو اعتبار نفس يعني صار المسألة بين وجهين هل التي لم تحيض ومثلها لا تحيض تطبيق يطبقه على 9 سنين أو أنه اصطلاح في 9 سنين اصطلاح في البلوغ اصطلاح خاص اعتبار خاص وكلا الوجهين وارد بلش لا
بس في ظهور من الأول
في أي أول
أول أنه تفسير لا
يعني اعتبار
اعتبار
هلا يمكن هلا تنشوف أنا مش أحب بوافق أكل عال تنشوف والظاهر عندي والوجه الثاني كل واحد دي كل يحلل بالعباس الله يرحم الشيخ حسين الحلي رحمه الله وكان من الأجلاء الزهاد العباد رحمه الله عليه أنا لحقت له شفته قعدت معه رجل هنيئ له وكان فاضل جدا في درسي قال له طيب العلامات لها ظهور العفو لها المعنى الحقيقي الحقيقة لها مع لها علامات التبادر صحة الحمل عدم صحة السلم استعمال أو اضطراد إلى آخره قول اللغوي ما حق الآخر الذي ذكره بس الظهور شو ما حدا بيذكر بيحكي بعلامات شو علامة الظهور قال كون يحلف بالعباس أن هذا ظهر لي فهذه أحسن علامة للظهور بالفعل يعني الظهور قتال طائف قد هيك علامة قد رمشي تعمل لك ظهور خاص يعني مثلا روح بلط البحر مثلا هاي دي في علامة خاصة حتى تقول أنها بعد المعنى التعجيزي إلى آخره ف فالظهور قد يكون رمش تعني تعمل لك ظهور وعليه ظهور ما في ضابطه، لأنه يعني الأمور الخارجية الأشياء الخارجية ليس لها ضابطة. طيب فالظاهر هو عندي هو الوجه الثاني، أنا هيك مستشير لماذا بقرينة يعني الوجه الثاني شو تطبيق. أن 9 سنوات تطبيق والعنوان الذي يعني البنت التي تطلق على كل حال هي التي لم تحد ومثلها لا يحد، إذا انطبق هذا العنوان خلص سواء كان عمرها 15 سنة في بيئتها يعني عمرها أو عمرها 9 سنوات حسب البيئة.
اقرأ
بده كل واحدة كل واحد لحظة بالضبط. فعندما أقول التي تطلق على كل حال هي التي لم تحد ومثلها لا، الإمام عليه السلام عم يقول فاء عم يعلل عم يبرر، طب لا يبرر باعتبار، التبرير بالاعتبار يحتاج إلى دليل، لا يكون النص هو تبرير وهو اعتبار في آن واحد. كيف
بيان
عليه السلام كيف بيان هو
عم يبين يعني في مقام بيان هو
في مقام بيان، هل يكون البيان بنفسه بده دليل كبير؟ هو بيان وهو اعتبار. يعني أنا بقول لك مثلا ليش أكرمت فلان، بتقول لي زلمة لأنه زلمة صالح، أو مثلا زلمة بيعطي فقراء. طيب هذا ظاهره في الوقت في الأمر إنه أمر واقعي يعطي الفقراء أو لا، اعتبار إنه عم يعطي الفقراء بمعنى عم يعلمهم بمعنى أنه يكرم يعني يحترمهم مثلا بدون مصاري. الإعطاء مش هيك ظاهره، يعني الاعتبار يحتاج إلى دليل أكبر ليس بنفس النص. على أي حال فإن بقرينة أن الإمام عليه السلام كان في مقام التعليل، شو بيقول له؟ بيقول له قلت ثلاثة، قال الثلاثة متزوجنا على كل حال إلى آخره، والتي لم تحد ومثلها لا تحيض. قلت متى تكون كذلك؟ لاحظ قال عم ما لم تبلغ 9 سنين فإنها فتعليلية فسببية واضحة. ليش 9 سنين؟ قال فإنها لا تحيض فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، يعني عم بين له واقع، يعني عم يستدل عليه. هو لا يستدل عليه بمسلماته، بمسلمات يستدل الإنسان عادة بمسلمات الآخر. أنت عندما تقول لشخص كافر أن النبي محمد نبي، بلك ليش؟ بالأخ ألم يفعل المعجزة الفلانية؟ هذه إذا لم تكن معجزة عند الكافر ليس لا تكون استدلالا عليه، بل تكون عنده هو معجزة، ولا لا تكون استدلالا عليه. الاستدلال عليه لا يكون إلا من خلال مسلمات الطرف المقابل. لذلك إذا بتلاحظوا أنتم احنا كيف نستدل على عظمة الإسلام ورحمة الإسلام؟ والله مثلا أطفال بيعملوا معهم هيك، الحيوانات بيلطف فيهم إلى آخره، فإذا عظيم. هذه أنا عمال أستدل على عظمة الإسلام بالرحمة اللي فيه، المحبة اللي فيه إلى آخره، هذه مسلمات على العظمة عند الطرف الآخر. لذلك إعجاز القرآن لا يكون بما كان عندنا إعجازا، بل بما هو عند الطرف الآخر. لذلك إذا شي مرة سمعين مني أقول إعجاز القرآن، تارة الإعجاز بلاغة بالأدب والمشاة، تارة الإعجاز بالإخبار الغيبي، تارة الإعجاز العلمي، تارة الإعجاز قانوني تشريعي. ليش هذا التعدد الأوجه؟ ليش؟ لأنه بيجي واحد بيقول لك قد يقول لك واحد بيجي واحد إنجليزي باللي بتقول لي والله القرآن كان فصيحا جدا عند العرب يا الله شو يعني؟ والله أنا أجيب لك شكسبير مثلاً كان فصيحاً جداً عند عند الإنجليز مثلاً، أو جاب قصص رائعة جداً صار نبي، يعني بدك تجيب له شيء مسلم عنده، ائتي له بالإعجازات العلمية الواضحة مثلاً يسلم ساعتها، لأن هذه لكل العصور مثلاً وهل مجرة. في مقام الاستدلال يجب أن تستدل على ما هو مسلم عند الطرف الآخر، وهنا الإمام عليه السلام ماذا يقول في النص في بغث الرواية؟ يقول ما لم تبلغ تسعة سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض. فسببية تعليلية. ولذلك كان لو انتوا لاحظوا شغله، لو كان يعني لو لم تكن تطبيقا بيش بيقدر عبد الرحمن الحجاج بيقول له مش صحيح شو 9 سنين. بس لما سكت شو معناته؟ ان هو بيئته يبدو كان مناطق حارة جدا او شيء من النوع حتى مشي الحال. ولا بيقدر يقول له يا مولانا شو لا مثل ولا تحيط كيف يعني؟ بيقدر يستنكر عليه للإمام انه كلام غير مش منطق. يعني الإمام سلام الله عليهم كانوا يخاطبون الناس حتى بقدر عقولهم. ولذلك نقول هكذا، فإن في الفاء فاء سببية تعليلية، أي أن الإمام في مقام بيان العلة في تحديد 7 سنين، والتعليل لابد أن يكون بما هو واقع كي يكون مقنعا. بدك تقنع بما هو مسلم عندك. ولذلك تلاحظ الآن نحن في بعض نقاشاتنا مع أبناء العامة نقول لهم إذا بتستدل برواياتك ما رح يقنع معك. هو يستدل لي برواياته أنا ما بقتنع معه. يجب أن يستدل بما عندي بمسلم عندي أو عنده. أنا بدي استدل عليه بما هو مسلم عنده. هذا صحيح، هذا أصول النقاش. ولذلك فإن السائل لا مشكلة على الإمام بأن يقول مثلا ولكن بنت 9 سنين أو بنت 10 سنين لا تحيط، مش بس 9 سنين أيضا لا تحيط. يعني كان قادر يقول له بنت 10 سنين لا تحيط، ليش 9 سنين؟ والنتيجة أن الصغيرة التي يجوز طلاقها على كل حال بحسب ما وصلنا إليه وتتزوج متى شاءت هي التي لا تحيض وفي السن من لا تحيض، وكل بنت بحسبها بحسب بيئتها. ما فيش أضربه بالعصا واحدة.
يعني بالتطبيق المدخول بها وعمرها 12 أو 13 ولم تحيض بهالحالة هذه تطلق بدون عدة؟
كل واحد حسب بيئته.
هذا
هذا ليه؟
ما هذا طبعا. هون أنا شنو نعمل بالرواية إذا بلغت 9 سنوات لا عنها اليتم وزوجت
وقلنا أمس أن البلوغ شو معناته؟ أنا رأي حسب ما وصلت إليه.
9 سنوات.
أن قاعد عام 9 سنوات، ولكن في استثناءات. وقلت الظاهر أن الصلاة من 13 سنة. يعني رواية صحيحة. والصبي نفس الشيء. هذه لا تطلق على كل حال بنت بحسب بيئتها وغالبا 13 سنة. شيء غالبا. بس ما في سنة 13. الستر. يعني أنا ناحية العلمية ليس ناحية الاحتياطية العملية. بركز عليها كثير. الظاهر حسب الروايات أنها بيقول متى تتبع بها المعنى الرواية معتبرة متى تترك الصلاة؟ قال عفوا متى تضع الخمار أو الطرف في اسمه؟ قال إذا كانت عندما تترك الصلاة بها المعنى نفس النص تماما. عم تترك الصلاة على حركة. هلا بيجي واحد بيقول طيب والرواية تقول 9 سنين صحيح؟ هذا عام وهذه خاص، ويقدم الخاص على العام. يعني 9 سنين في كل شيء أقيمت عليها الحدود ولها وعليها وإلى آخره، بيع والشراء مش عارف شيء كل شيء. يعني عند الشك عندما لا يورد نص نأخذ بالعام، لكن إذا ورد نص بالصلاة بخصوصها أو بسبب خصوصه بدي أخذ فيه من باب تقديم الخاص على العام. طبعا هذا الناحية بدأ بحث أكثر، يعني ما أخش يعني وانتوا تشوفوا عرواء وفكروا فيها عرواء، لكن اقول هكذا القاعدة العامة في البلوغ 9 سنوات. هذا رأيي. القاعدة العامة في البلوغ 9 سنوات، يعني في اي شيء تشكوا فيه 9 سنوات الا ان يأتي دليل خاص في بعض الاحكام بخصوصها من قبيل الصلاة قد ورد، من قبيل الستر قد ورد، من قبيل انها تطلق على كل حال قد ورد. يعني بنت 11 سنة أنا طبعا بحفاظ، لكن إذا افترض الأمر في طلاق أدري حتى لو كان نعم
تكليف عامة
عموم التكاليف 9 سنوات إلا ما خرج بدليل، وقد خرجت الصلاة يعني خرجت الموضوع وذلك الآخر نتيجة أن التي تطلق على كل حال المراد منها من الصغيرة هو التي لم تحض ومثلها لا تحض. هذا من الناحية العلمية نظرية. الناحية التطبيقية العمل يعني احطاته ما أمكنكم. جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين.
التزويج الصغيرة لا يجب